صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحن مع حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم بشائر الندى، والذي نتحدث فيه عن أخلاق سيدنا ومولانا ورسولنا صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي العربي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. في هذه الحلقة نتكلم إن شاء الله عن خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق هو خلق الزهد. الزهد في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كان سمة ظاهرة عليه في ملبسه ومأكله ومشربه وبيته ونسائه وفي كل شيء من حياته صلى الله عليه وسلم، فقد اختار عليه الصلاة والسلام هذه الحياة لكي يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتبليغ دعوة الله إلى الناس ولتعليم الناس، وكل هذا لا يصلح معه الانشغال بأمور الدنيا، فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك. وكما نبهنا من قبل إننا حينما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من جوانب حياته أو أخلاقه أو عبادته، إنما لا نقصد أن نحكي قصة ولا نقصد أن نتسلى بالوقت ولا نقصد أن يعني نقول شيئا قد مضى وانتهى، إنما هو أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو أن نتأسى برسولنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذه الأسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلا بد لنا إذا كنا نرجو ربنا ونرجو الجنة في الدار الآخرة، فلا بد لنا من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقدما لن أقول في زهد النبي صلى الله عليه وسلم أنني أطلب من نفسي أو من المسلمين أن يعيشوا في بيوت من الطين أو يعيشوا في الحياة التي عاشها بالضبط، وإنما نقول يعني لا يكون تركيزنا وجل همنا على الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الدنيا مهلكة، وكان يقول دائما لأصحابه إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، يعني أنا مش خايف أن أنتوا تتركوا الدين وتنتقلوا إلى دين آخر. هذه مسألة من الصعوبة بمكان أن يفعلها أي إنسان مهما كان منفلتا أو متحللا من التزاماته الشرعية. لا أخاف عليكم أن تشركوا، وإنما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. إذن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيبين أن الدنيا فعلا لمن ركز فيها وعاش لها فقط لا شك أنها تهلكه، فلذلك كان قدوة صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الدنيا بشيء يسير وبالقدر الذي يبلغ إلى الله سبحانه وتعالى. وكان كثيرا ما يقول لأصحابه وللمسلمين عامة ما لي وللدنيا، يعني الدنيا عندي ليست محل اهتمام، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، يعني واحد مسافر، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة في يوم صائف، يوم حر زي الأيام اللي بتمر علينا. فلما يكون واحد مسافر وماشي في هذه الحرارة ووجد شجرة فاستظل بظلها، كم يقف وكم يقعد وكم يرتاح تحت هذه الشجرة؟ لا شك أنها فترة قليلة، ودائما المسافر بيكون مستعجل لا يحتاج أنه يركن في الطريق كثيرا. فيقول ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. يعني هكذا ينبغي أن تكون الدنيا بالنسبة لنا، تكون الدنيا كأنها معبر، كأنها محطة، كأنها شجرة نستظل تحتها من الشمس قليلا حتى يعني تقل حرارة الشمس ثم ننصرف. ولذلك كان دائما ينصح المسلمين ويقول عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دائما العابر سبيل يعني نفس معنى الحديث الآخر الذي ذكرنا. فعابر السبيل يعني المسافر لا يقف في الطرق كثيرا، ودائما المسافر يكون متعجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في هذه الدنيا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى عرض عليه الدنيا وخيره بين أن يوسع عليه في الدنيا ويعطيه من زهرتها ما شاء، بل ويعطيه فيها الخلد ويخلد وتتتابع الأجيال وهو معهم، وبين أن يلقى ربه والجنة، وهو أيضا بعد الدنيا سيأخذ الجنة، إلا أنه اختار لقاء ربه والجنة، لم يتخير الخلد ولم يتخير الدنيا، وإنما اختار هذه العيشة البسيطة ليكون قدوة للناس، ليعرف الناس أن هذه العيشة فعلا هي التي توصل إلى الآخرة بأمان وسلام، والدنيا مهلكة ومخيفة. فكان قدوة عليه الصلاة والسلام في ذلك. تعالوا بنا أيها الإخوة الكرام، تعالوا بنا نزور بيت رسول الله. أظن يعني الدعوة دي دعوة عالية جدا، دعوة قيمة جدا. من الذي يعني يسمع هذه الدعوة أن يقال له تعالوا بنا نزور بيت رسول الله وندخل إلى هذا البيت كأننا يعني مقاولين نريد استلام هذا البيت؟ فطبعا لما بنستلم بيت بننظر إلى جدرانه وننظر إلى سقفه وننظر إلى شبابيكه وإلى نوافذه ومداخله ومخارجه وأبوابه، بننظر ونتأمل ونعاين. فتعالوا بنا ننظر ونتأمل كيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات نسائه، وكيف بنى هذه البيوت التي أسكن فيها نساءه رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا. تعالوا بنا ندخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له بيت واحد، وإنما كان قد بنى بيتا لكل زوجة من زوجاته. ناخذ عينة من هذه البيوت، بيت أم المؤمنين عائشة، ويهمنا أن نتكلم عن هذا البيت لأن هذا البيت هو الذي بقي، يعني لم يبقى بجدرانه القديمة وبنائه القديم، لكن هو الذي بقي كموضع. هذا الموضع هو الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو الموضع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضع الذي مات فيه، وهو الموضع الذي دفن فيه إلى يومنا هذا عليه صلاة الله وسلامه. بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كانت تسكنه أم المؤمنين عائشة، كان مكون هذا البيت من قسمين، من قطعتين. القطعة الأولى عبارة عن غرفة بالطين، مبنية حيطانها بالطين ومسقوفة بجريد النخل، وعليها من الطين ما يمسك هذا السقف حتى لا ينزل ماء المطر إلى الغرفة. هذه الغرفة التي كانت تسكنها أم المؤمنين عائشة دي قطعة، وأمامها قطعة أخرى، هذه القطعة ملصقة لها وهي ما نسميها عندنا الحوش. إذن غرفة وأمامها حوش. طيب كم كانت مساحة هذه الغرفة مع الحوش؟ الغرفة مع الحوش بيكونوا الاثنين مستطيل. هذا المستطيل طوله 5 مترات، طوله 5 مترات، وعرضه 3.5 متر. 3.5 × 5 قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. الغرفة كانت عبارة عن 3 × 3.5، والحوش كان عبارة عن 2 × 3.5. عرفنا أن غرفة أم المؤمنين عائشة التي كانت تبيت فيها، التي كان ينام فيها معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقوم يصلي في الليل في الغرفة، وأحيانا يصلي في الحوش في الخارج، كانت المساحة الكلية للقطعتين 3.5 × 5. الغرفة كانت 3 × 3.5، والحوش كان 2 × 3.5. الغرفة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تتخيلوا بيت أم المؤمنين عائشة، المجموع ده كله بيسمى حجرة، وقد تطلق الحجرة على الحوش نفسه، تطلق الحجرة على الحوش نفسه، وقد تطلق كلمة الحجرة على البيت نفسه، والحجرات اللي هي البيوت نفسها، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني الذين يقفون في الشارع في الخارج وينادون من خارج البيت، سواء من خارج الحوش، من خارج الغرفة، من الخارج، وينادون: يا محمد يا محمد، هؤلاء لا يعقلون، وينبغي أن لا يكون النداء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بيا رسول الله، يا نبي الله، ولا يكون النداء بالصوت العالي وكما ننادي على بعضنا البعض. فإذا كانت غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحجرتها التي تبيت فيها، ويطلق الحجرة أيضا على الحوش اللي في الخارج. قلنا إن الغرفة كانت مبنية بالطين. طيب الحوش كان مبني بإيه؟ الحوش كان مبنيا بالجريد، مربع ده اللي هو 2 × 3.5، أو يعني مستطيل. كان مبني الحوش اللي هو أمام غرفة أم المؤمنين عائشة التي تبيت فيها، حوش مبني بالجريد ومطين بالطين لكي يحجب النظر، أو مكسيا بكساء الشعر، أكسية الشعر اللي هو الصوف المغزول، اللي يعني زي لحاف صوف أو بطانية صوف أو شيء من هذا، اللي هو بينسج من الشعر، شعر الغنم أو وبر الإبل، ويوضع على هذا الجريد بحيث يحجب النظر عن بيت أو عن الذي بداخل هذا الحوش. أحيانا كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحوش، ويراه الناس من خارج الحوش يرون شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها ان الحوش ما كانش مرتفع جدا، وما كانش الغرفة نفسها مرتفعة جدا، والاثنين كانوا بمستوى واحد في الارتفاع. طيب كم كان ارتفاع غرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: دخلت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان، فكنت ألمس بيدي سقف الغرفة. يعني كان بإيده بينال سقف الغرفة، معناها إن البيوت لم تكن مبالغ في ارتفاعها، وإنما كان قريبا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الحوش في الخارج، اللي هي تسمى أيضا الحجرة، فكان يراه بعض الناس ويصلون بصلاته. ومن هنا بنفهم حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه حينما يقول: صلاة المرأة في بيتها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها، يعني في المكان الذي تبيت فيه، خير من صلاتها في حجرتها. يعني هي كل ما تستتر يكون أحسن. طبعا الحجرة مغلقة لها سقف، الحوش ملوش سقف، فإذا صلاتها في الحجرة أفضل. الحجرة 3 في 3 ونص كما اتفقنا. ولذلك النبي أحيانا كان عليه الصلاة والسلام لما يجي يصلي صلاة الليل وفي غرفته كان أحيانا يجي يسجد فإذا به يسجد إيديه تلمس جسد أم المؤمنين عائشة، لأن الغرفة محدودة 3 في 3 ونص، فكان يحركها وهي نائمة أمامه ويصلي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا وصف للبيت من الشكل الخارجي. هل كان له شبابيك؟ هل كان له أبواب؟ تعالوا ننظر إلى أبواب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحوش كما اتفقنا والغرفة مبنيين فين؟ احنا دلوقتي اللي زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ودخل المسجد من باب السلام، فيه ممر من باب السلام، ممر من باب السلام لغاية ما بيوصل يجد على شماله على طول الباب مكتوب عليه محمد رسول الله على اليسار، وجنبه مكتوب أبو بكر، وجنبه مكتوب عمر. احنا بننظر الى الشمال كده، يعني بنلتفت الى الشمال لنرى البيت ونقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابو بكر، السلام عليك يا عمر. يبقى اذا اللي داخل يزوره داخل، وبعدين بيجد البيت على شماله فبيلتفت كده. لما تلتفت نقول فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي بقى مدفون في غرفته وشه لك. يعني لو انت واقف ووشك لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وانت رايح تزور وشايف الباب اللي مكتوب عليه محمد رسول الله ومكتوب عليه ابو بكر بعدها ومكتوب عليه عمر بعدها وشك له، يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام مدفون ووشه لك، راسه على شمالك ورجليه على يمينك، عشان يبقى هو نايم على جنبه اليمين ووجهه للقبلة، ووجهه للقبلة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدفون هو وجهه لك مباشرة. في ظهر النبي على طول مدفون أبو بكر، بس أبو بكر مدفون ورا النبي صلى الله عليه وسلم، مش موازي كده، نازل شوية بحيث يبقى وش أبو بكر في ظهر النبي من عند الكتفين. وبعد أبو بكر دفن عمر رضي الله عنه ونازل شوية عن أبي بكر بحيث أن يبقى وجهه في بين كتفي عمر، فهم نازلين مدرج الثلاثة مدفونين في غرفة أم المؤمنين عائشة. يبقى أنت أيها الزائر ساعة ما بتقف وتوجه وجهك للبيت بتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، ولكن لا تراه لأنه في قبره، بس هو أمامك وجهه لوجهك ونايم على جنبه اليمين، راسه على شمالك ورجليه على يمينك بحيث يبقى وجهه للقبلة اللي هي وراك أيها الزائر. النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى الغرفة دي والحوش بتاعها، الحوش بتاعها بيفتح بابه على الروضة. أظن بقى دلوقتي اللي زار المدينة هو اللي هياخد باله من كلامي كويس. وانت داخل قلنا من الممر اللي هو من باب السلام لغاية ما توصل الروضة على شمالك، وبعدين بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بقى بعدها على طول. بيت النبي كان بيفتح على الروضة مباشرة، الحوش له باب بيفتح على الروضة، ولما يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاي من المسجد يخش من الباب بتاع الحوش. الباب ده كان له ستارة، ما كانش باب خشب، ما كانش باب خشب. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد اللي هو من الروضة ويروح داخل من باب الحوش اللي هو الباب اللي معمول بستارة، مغطى ومغلق بستارة، يخش في وشه على طول يلاقي الغرفة، يدخل من باب الغرفة مباشرة عليها مارا بالحوش. فلما يجي يدخل من باب الغرفة، الغرفة لها إذن بابها مصنوع من الخشب وبظرفة واحدة، والخشب نوعه اسمه خشب العرعر أو خشب الساج، نوع من الخشب كان بيقبل النقش والتزيين على الخشب، وزي ما احنا عارفين أنواع الخشب اللي بتقبل النقش أو لا تقبل. باب بظرفة واحدة، يفتح الباب فمن جهة يعني على شمال الغرفة، بحيث اللي يدخل من الباب باب الغرفة يلاقي الأوضة كلها، الغرفة كلها على يمينه، الغرفة كلها على يمينه. لو دخلت من حوش النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغرفة وجدت الغرفة كلها على يمينك، وفي الوضع الحالي يبقى إيه؟ القبور على يمينك كلها. هيبقى أول واحد بقى ظهره لك عمر، وقدامه أبو بكر، وقدامه النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، للي ماشي هناك في الممر بتاع اللي جاي من باب السلام زي ما اتفقنا. قبل ما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل من الباب ده، باب غرفته، الغرفة كلها حواليه يعني على يمينه فاضية. في اليمين أقصى اليمين في الغرفة كان عامل حاجة يعني ذكرت في الأحاديث اسمها السهوة. ايه هي السهوة؟ السهوة دي في الركن اليمين اللي هو لما الرسول دلوقتي مدفون تبقى السهوة دي عند راسه بالضبط. السهوة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قالوا اما انها طاقة محفورة في الجدار، طاقة محفورة في الجدار حيث يضع فيها الاشياء الخفيفة. احيانا الانسان بيبقى داخل بيته في ايده حاجة رفيعة، في ايده حاجة صغيرة عايز يحطها على ترابيزه، يحطها على اي حاجة، فكانوا بيجعلوا السهوة دي خزانة صغيرة للحاجات الخفيفة يحطوها عليها. او قالوا اما ان السهوة دي في الركن يعني عبارة عن حاجة اللي احنا بنسميها عندنا دلوقتي ومصنوعة من السلك والحديد، بنسميها الركن، بنجيب ركن بلاستيك او مصنوع من السلك وزي سلك المطبقية او بلاستيك، بيعملوها بلاستيك الان، ركن بيتحط في الركن، ركن الحمام، ركن المطبخ، ركن الغرفة، ركن من ثلاث أرفف. فكان بيعملوا الركن ده من خشب متقاطع كده بحيث يحطوا عليه برضه كأرفف يحطوا عليها الأغراض. وأحيانا كانت أم المؤمنين تاخد قطعة قماش وتنزلها على الايه الركن ده كنوع من الزينة أو على الطاقة المحفورة في الجدار. دي كانت السهوة اللي موجودة في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل في الركن وهو متجه إلى القبلة حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده إذن باب هوت عرفناه باب الأوضة، وفيه باب اللي هو من الخلف اللي فاتح على الروضة، كان باب ستارة. وكان كل اللي بيفصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين بيت النبي ومسجده هو هذه الايه الستارة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بنى بيوته بناها خارج المسجد لغاية ما دفن في بيت أم المؤمنين عائشة وهو خارج المسجد. يبقى الناس اللي بتقول دلوقتي ما هو الرسول مدفون في مسجده، الرسول مش مدفون في مسجده، الرسول دفن في بيته ولغاية ما مات وترك الناس على هذه السنة، مدفون في بيته وبيته خارج المسجد. وكان اللي بيفصل بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين بيته الحوش هذا وبين المسجد اللي هي الروضة كان يضع عليه الصلاة والسلام ستارة على هذا الباب. جاي من المسجد بيدخل من هذه الستارة إلى باب الغرفة مباشرة زي ما اتفقنا. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم باب غرفته زي ما اتفقنا، قلنا على يمينه في آخر الغرفة سهوة. طب على شماله ايه؟ على شماله في باب تاني للأوضة خشب برضو، باب تاني للأوضة يفتح في الخلف. يبقى اذا لو انت دخلت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم من بابها اللي هو في الحوش هتلاقي نفسك عايز تصلي، يبقى تاخد وشك لليمين عشان تصلي، ويبقى ظهرك للباب الخلفي، للباب الخلفي. وكذلك الحوش له باب خلفي ايضا ولكن بستارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا سمعنا انه لما كان بيعتكف عليه الصلاة والسلام كان ما بيدخلش البيت لان المعتكف مالوش انه يخرج من المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي من المسجد على هذا الباب اللي هو بستارة باب الحوش ويقف ويمد رأسه من الستارة وأم المؤمنين رضي الله عنها تمشط له شعره عشان هو ما يخرجش ويدخل بيته، لأن المعتكف لا يدخل بيته، يظل في المسجد حتى يخرج من المعتكف. فكانت تمشط له رأسه وهي في الحوش، وبينها وبينه ستارة، تحرك الستارة على ما يمد رأسه وتمشط ايه شعره. طيب هو يعني تمشيط شعر النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لازم يعني مساعد، ولا ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشط شعره؟ ممكن، بس ده نوع من ايه، من حسن العشرة. دي رسالة للأزواج، رسالة للأزواج. اهو ده النبي عليه الصلاة والسلام، الزهد والأدب والوقار والمهابة وعلو المنزلة، كل ده لم يمنع ان هو وهو في اعتكافه يمد رأسه من الباب. وطبعا دي حدود ما يتعدهاش، ما في، مش ممكن يتعدها. المعتكف ما يخشش بيته، ما يخرجش من المسجد، فكان يمد رأسه وترجل له شعره. دي رسالة كما قلت للأزواج اللي دايما ايه ما فيش بينهم وئام ولا تآلف ولا مودة ولا رحمة، واخدين الزواج ده يعني عملية زي مشروع تجاري، يا تكسبني اكسبك، يا اما نعيش ايه واخدين يعني حذرنا من بعض مدى الحياة. نسأل الله الهداية. ذكرنا ان البيت بهذا الشكل. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي، ها اللي هو من عند باب الحوش، ما بين بيتي ومنبري اللي هي بعد الروضة. المنبر كان بعد الروضة او في اخر الروضة، ما بين بيتي ومنبري. اللي طبعا الرسول قال الحديث ده في حياته، ما كانش لسه قبر. في ناس بتقوله غلط، ما بين قبري ومنبري، لان الحديث ده قاله في حياته، ما كانش لسه القبر موجود، ولا كان الصحابة اصلا عارفين هو هيدفن فين، الا لما جم عند الوفاة وهندفنه فين، هندفنه في البقيع ولا ندفنه مع الشهداء ولا ندفنه فين. وبعدين في الاخر جاء ابو بكر وايه واخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما فيش نبي بيموت الا ويقبر حيث مات، بس ما قال لهمش انا هموت في الغرفة دي، انما بيقول لهم ان الرسول اي نبي اذا مات يقبر في المكان الذي مات فيه، بس ما قال لهمش انا هموت فيه. فعشان كده ما ينفعش الحديث ده يتقال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، انما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، وفي رواية قال ومنبري على ترعة من ترع الجنة اللي هي الحوض. نسأل الله ان ننال شربة هنيئة باردة من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم ان نلقاه على حوضه. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفنا بيته، هل كان فيه يعني ادوار تانية ولا خلاص هو ده الدور واحد؟ كان فوق غرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دور تاني. الدور تاني ده عبارة عن ايه؟ غرفة برضو من الطين، وهذه الغرفة عملوها عشان تكون خزنة للبيت، خزنة للبيت، لان غرفته يعني النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة بتاعته 3 في 3.5. لو جت واحدة تزور ام المؤمنين عائشة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي نايمة، يعني المكان ما يسعش بقى انه يحط ايه يخزنوا الاشياء. هفكركم بحاجة تقرب لنا اللي احنا هنقوله. كان زمان واحنا صغيرين في بيوت الفلاحين لما كانت مبنية بالطين، نلاقي ستنا لها يعني أوضة كده، الأوضة دي بتاعت خزين البيت، بيحطوا فيها طابور العيش اللي هم خبزينه في الفلاحين، وبيحطوا فيها الدقيق، وأحيانا يحطوا فيها السمنة أو بعض الأشياء، يعني خزين للبيت. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأوضة أو الغرفة اللي فوق الغرفة السفلى كانت بتسمى خزانة رسول الله، ووردت في الحديث بلفظ خزينة أو بلفظ خزانة أو بلفظ مشربة أو بلفظ علية. يبقى إذن علية وخزانة وخزينة ومشربة كلها باسم واحد، كلها بتتكلم عن حاجة واحد. الأوضة التانية اللي هي فوق أوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرفة اللي فوق. طيب الغرفة اللي فوق دي كان بيطلع لها بسلم، ولا عامل لها سلم خشبي، ولا بيطلع لها ازاي؟ الغرفة دي كان لها باب، والباب ده كان باب خشبي ولو قفل، لان طبعا دي خزانه هيحطوا فيها الاغراض بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، ومعروشه برضو بالجريب. الاوضه دي كانوا بيطلعوها ازاي؟ كانوا بيطلعوها بباب من على الباب اللي هو باب اوضه النبي عليه الصلاه والسلام، الباب الخلفي، مش الباب اللي هو جاي الفاتح للحوش، لا الباب الخلفي. كان حاطين جنبه جذع نخله، وجذع النخله ده الرسول صلى الله عليه وسلم يروح حاطط رجله عليه، يروح الدرجه الثانيه يكون طالع في الخزانه بتاعته. تخيلوا الدور الثاني، جذع نخله مقطوع حاطينه، الرسول صلى الله عليه وسلم يحط رجله عليه يطلع، الدرجه الثانيه يكون بقى في الخزانه بتاعته، يكون بقى في الاوضه اللي هي الدور الثاني. فكان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الخزانه احيانا، يعني زي عمليه ايه؟ تريحه. وجد نساء مثلا مع زوجته يطلع هناك. مره زعل من زوجاته فطلع قعد في الايه؟ في المشروبه ديت، في الخزانه دي. وجه ابو بكر، لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاي يسال على النبي عليه الصلاه والسلام. فسال بنته حفصه اللي هي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لها اين رسول الله؟ فقالت هو في خزانته في المشربه. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد فوق. كان الرسول عليه الصلاه والسلام في الوقت ده كان ركب فرس ووقع من على الفرس، فحصل ان رجله انفكت، زي ما احنا بنقول رجلك انجزعت، رجله انفكت. فكان قاعد يعني يرتاح وجالس في المشروبة دي عليه الصلاة والسلام. طيب عمر رضي الله عنه لما جه يطلع يخش للنبي عليه الصلاة والسلام، يخش كان الباب مفتوح ولا مغلق؟ اللي هو الباب، باب الخزانة اللي هي الدور الثاني، كان الباب مفتوح، بس ما كانش مفتوح لكل اللي يدخل، كان عليه رباح اللي هو بواب النبي عليه الصلاة والسلام، ورباح قاعد على الباب اللي هو في الدور الثاني ومدلي رجليه على خزاء، على يعني عند جذع النخله اللي هو بيطلع عليه الشخص. فجه عمر بن الخطاب، انتوا عارفين ان عمر منزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وزيره وصاحبه الثاني بعد ابي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. فعمر بيستاذن بيقول يا رباح استاذن لي رسول الله. طبعا صوته وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، صوته وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقول له يا رباح استأذن لي على رسول الله. فرباح قاعد وشه البرة، فراح ملتفت للنبي عليه الصلاة والسلام كده، والرسول بصله، وراح رباح راجع وبص لعمر وما اتكلمش. نفهم ايه؟ نفهم انه لما نظر للنبي يعني ادخل عمر ولا ما دخلوش؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما اشارش اي اشاره انه يدخل، فراح على طول رباح ملتفت وساكت ما كلمش عمر. سيدنا عمر راح في المره الثانيه قال له استاذن لي على رسول الله، على رسول الله يا رباح. فراح رباح ملتفت مره ثانيه للنبي عليه الصلاه والسلام، فلما التفت له الرسول صلى الله عليه وسلم ما اداش اي اشاره بالاذن، فراح رباح ملتفت ثاني لعمر وسكت وما كلموش، ولا قال له امشي ولا قال له ادخل. ففي المرة الثالثة رفع سيدنا عمر صوته وقال له يا رباح استأذن لي على رسول الله، فإني لن أريد أن أكلم، أو لا أريد أن أكلم رسول الله في شأن حفصة ابنتي، فوالله لو أمرني بقطع عنقها لقطعت عنقها. أنا مش جاي أتكلم في حفصة، لأن كانوا الرسول زعلان منهم شوي من نساء، فقال له أنا مش جاي أتكلم في حفصة، ائذن لي، استأذن لي من رسول الله. فالرسول يعني ايه معناها؟ ان صوتي وصل اهو. فالرسول اشار لرباح في المره الثانيه خليه يطلع، فرباح قال له ارقه يعني اطلع، فراح حاطط رجله على جذع النخله وطالع عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول فدخلت، تعالوا ندخل مع سيدنا عمر كده، فدخلت، تعالوا ندخل على رسول الله كده في غرفته اللي هي الدور الثاني في خزانته، تعالوا نشوف قاعد فين ونايم فين وعنده ايه. عمر رضي الله عنه، الحديث ده في مسلم يا جماعة، في صحيح مسلم، يقول رضي الله عنه فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على حصير، نايم مريح على حصير، مريح على حصير، ولما رآني دل أو أدلى ثوبه، يعني شد ثوبه على إزاره اللي هو الثوب اللي الإنسان بيلبسه في نصفه الأسفل، فأدلى إزاره أو دل إزاره يعني شد على رجله، يقول فأدلى إزاره عليه وما عليه غيره، وما عليه غيره، وقد أثر الحصير في جنبيه. الحصير معلم في رجليه وفي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أثر الحصير في جنبيه. ويرى كده الحصير ده معمول من ايه؟ من خوص النخل، من خوص النخل. شوفوا يا جماعة احنا عايشين ازاي، وشوفوا عايشين دنيا ازاي ألهتنا. ما بقولش عيشوا في الطين واعملوا حصر، خليك برضو في دنياك، خد منها المتعة اللي انت عايزها، بس ما تلهكش عن الآخرة، ما تبقاش هي الدنيا كل حاجة، ما تبقاش صاحب قصور وصاحب سيارات وانت مش حافظ الفاتحة، وما بتعرفش تصلي، ما بتعرفش تقرأ قرآن. فيقول فدرت بعيني في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببص بعيني كده في نظرت ببصري في خزانة رسول الله في الأوضة دي، فلم أرى فيها إلا قبضة شعير. يعني قبضة شعير يعني تعادل الصاع، هو قال إنها تعادل الصاع، صاع يعني أربع حفنة شعير. الشعير ده كان بيعمل بيه إيه؟ بيطحنوه يعملوا من العيش يأكلوه. ومثلها قرز، القرز ده ورق بتاع شجر الصمت اللي هو هناك بيسمى السلم، شجر السلم، بياخدوا الورق ده يعملوه يدبغوا بيه جلود الغنم، يعني يشيلوا الشعر بهذا الورق، يشيلوا الشعر عشان يعملوا من الجلد ده قربة أو شيء يشربوا فيها. بيقول ويبقى شاف شطر شعير وشاف مثله قرز، بيقول وإذا إيه أفيق، أفيق يعني جلد معلق في السقف لم يدبغ، لسه جلد بشعره معلق في السقف. ساعة ما شاف المنظر ده والرسول نايم والحصير ما أثر فيه، يقول فابتدرت عيناي، يعني الدموع بادرت بالنزول. فقال لي ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا رسول الله أنت رسول الله أحب الخلق إلى الله، تعيش هذه العيشة والحصير يؤثر في جنبيك، وهذا كسرى وقيصر على ما هم فيه من الكفر في الثمار والأنهار والنعيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذن ما بتجتمعش الدنيا والآخرة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته وفي بيته، وهذا شيء من زهده، يعني ذكرت منه طرف طريقة بنائه لبيته اللي دفن فيه لغاية ما لقي ربه عليه الصلاة والسلام. فاللهم ارزقنا الأسوة بنبيك، وارزقنا الزهد في الدنيا، ولا تجعل الدنيا في قلوبنا، اجعلها في أيدينا، واجعل قلوبنا متعلقة بك وبالآخرة، وارزقنا رفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. وصل اللهم يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل، يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا ورا